بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. لقاؤنا اليوم حول ما افتتح الله به سورة البقرة من هذه الحروف التي تعرف عندنا بحروف البناء، الألف واللام والميم، وقد ذكر المفسرون لها عدة أوجه، أي حملوها على وجه من وجوه التأويل، فقال بعضهم إنها أسماء للسور، وقال بعضهم إنها أسماء لله، وقال بعضهم إنها وردت للتحدي، ولكن لم أرى شيئا يدعم هذه الأقوال إلا ما كان من القول بأنها حروف تدل على عربية القرآن. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذا ما اقتضته الحكمة الإلهية من أن يخاطب الله سبحانه وتعالى كل قوم بلسانهم الذي يحسنون فهمه ويحسنون إدراك المقاصد فيه أو منه. القرآن الكريم لم يكن مستثنى من هذا العموم، كما ذهب بعض المتكلمين أو المتحدثين إلى أن القرآن وهو خطاب للعالمين نزل بلسان العرب، فهو إذن ليس مستثنى من هذا العموم في قوله وما أرسلنا من رسول. كلمة رسول وردت نكرة في سياق نفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. القرآن نزل باللسان العربي المبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول سبحانه وتعالى أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قرآنا عربيا غير ذي عوج. النصوص كثيرة حول هذا المعنى، وكلها تؤكد في جملتها أن القرآن نزل بلسان العرب. ولكن ربما يثير البعض إشكالا في هذا الموضع، وهو أنه بما أن القرآن قد أنزل بلسان عربي مبين، فهذا معناه أنه رسالة أو أنه خطاب للعرب وحدهم. فكيف نجمع بين ما ظهر من هذا النص أو من هذه النصوص وبين عالمية الرسالة المحمدية؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه الآية تؤكد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ونظيرها قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي كل من بلغه الخطاب منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، الكل مخاطب بهذا القرآن. فكيف نجمع بين هذه الحقيقة التي أكدتها نصوص القرآن وبين هذا المفهوم لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه؟ والقرآن نزل بلسان قومه عليه الصلاة والسلام. هنا لكي نجيب عن هذا السؤال لابد من أن نفرق بين دلالة القوم ودلالة الأمة. الحق تبارك وتعالى لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان أمته، بل اختار لفظ القوم، إلا بلسان قومه أي الذين بعث فيهم، الذين بعث فيهم. أما الأمة فهم كل من بلغته رسالته ودعوته عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى أيضا نجده في القرآن الكريم، حيث فرق القرآن الكريم بين دلالة القوم ودلالة الأمة. مثلا يقول سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وفي آية السجدة أيضا يقول: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وقد قال في آية ثالثة: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهل هناك تعارض بين قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وبين قوله لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك من نذير من قبلك؟ أقول لا تعارض، فهنا ذكر القوم وفي الآية التالية ذكر الأمة، إن من أمة إلا خلا فيها نذير. أما هنا قال لتنذر قوما، إذن لابد من أن نفرق بين دلالة القوم ودلالة أو معنى القوم ومعنى الأمة. الحق سبحانه وتعالى أنزل القرآن لا أقول بلسان الأمة، لأنه من المستحيل أن يكون القرآن متعدد اللغات، مستحيل أن يكون القرآن متعدد اللغات. هو خطاب للعالمين، وهؤلاء العالمون لغاتهم مختلفة، هناك لغات كثيرة، والقرآن يخاطب أهل هذه اللغات، لكنه في الأصل نزل بلسان العربي، ثم قيض الله سبحانه وتعالى له رجالا قاموا بترجمة معانيه وبترجمة مقاصده بهذه اللغات الحية المنتشرة والمعروفة. إذن قيام هؤلاء بترجمة معاني القرآن يدل على عالميته، أي لكي يعقله كل أجناس البشر، كل أجناس البشر، وإن اختلفت لغاتهم وإن اختلفت عقولهم وإن اختلفت مداركهم، إلا أنهم يستطيعون أن يدركوا مقاصده أو أن يدركوا معانيه إذا ما نقل إليهم بلسانهم. لكن نحن نتكلم عن الأصل الذي نزل به القرآن الكريم. الأصل هو أن القرآن نزل بلسان العرب، والعرب هم قومه صلى الله عليه وسلم، لابد أن نفرق بين قومه وأمته. أما بالنسبة لكل الأنبياء والرسل السابقين فقد كانت أمة كل نبي محصورة في قومه، أمة كل رسول محصورة في قومه. ولذلك أعتقد أن وجود التاء في الفعل، تاء التأنيث في الأفعال، هذه تدل على أن كلمة القوم قد ضمنها الحق سبحانه وتعالى معنى الأمة، عندما يقول سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا رسولهم فقط، لكنه يقول كذبت، ولم يقل كذب قوم نوح، بل قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. عندما أتى لأصحاب الأيكة قال كذب بدون التاء، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. لماذا حذفت التاء بالنسبة لأصحاب الأيكة؟ قال كذب أصحاب الأيكة، ولم يقل كذبت أصحاب الأيكة المرسلين. أقول لأن أصحاب الأيكة لم يكونوا قوم شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام أرسل أصلا إلى مدين، فهم قومه، مدين قوم شعيب، وقد أرسل بجانب مدين أرسل إلى أصحاب الأيكة، لكن لم يكن أصحاب الأيكة أمته أو قومه. نعم، أرسل إليهم أو بعث إليهم ولكنهم ليسوا من قومه، فلذلك حذف التاء هنا. وهذا لعله من باب التضمين، يعني عندما قال كذبت قوم نوح المرسلين، وجود التاء تاء التأنيث ملحقة بالفعل يعني كأنه فيه تضمين أن قومه هم أمته، قومه هم أمته، أما شعيب عليه السلام فأصحاب الأيكة لم يكونوا من قومه ولكنه بعث إليهم، فلذلك حذفت التاء هنا. سنكمل الحديث بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. وقفنا قبل الفاصل عند القول بأن كل قوم كل رسول من الرسل بعث إلى قومه وخاطبهم بلسانهم لئلا تكون لهم حجة على رسلهم، وهذا ما اقتضته الحكمة الإلهية في أن خاطب كل قوم بهذه اللغات المتعددة أو بلغاتهم المختلفة لكي يعقلوا عن الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم كما تقدم نزل بهذا اللسان العربي المبين، أي بلسان قومه عليه الصلاة والسلام. وقومه عليه الصلاة والسلام هم الذين بعث فيهم من أهل الجزيرة أو من العرب، هؤلاء يمثلون قومه، ولذلك قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم، لابد أن نفرق بين إرساله أو بين قوله بين قوله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم وبين تعدية الإرسال أو الفعل بحرف إله. هناك فرق بين تعدي الفعل بحرف فيه وتعديه بحرف إله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في قومه مع كونه مبعوثا إليهم في من بعث إليهم من الكافة أو من العامة، يعني لابد أن نفرق بين الدلالتين في هذين النصين الكريمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، إليكم، فتعدت الرسالة هنا بحرف إلى يا أيها الناس، الخطاب للعموم. لكن عندما قال سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم لم يقل أرسلنا إليكم، بل قال أرسلنا فيكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل في قومه مع أنه مبعوث لهم ومبعوث للكافة من البشر أو للكافة من بني الإنسان. إذن لا تعارض بين كون القرآن نزل بلسان قومه وهو لسان العرب الذي هو لسانه أيضا كما في قوله سبحانه وتعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وفي آخر سورة الدخان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم، أي يسرنا تلاوته، يسرنا فهمه، يسرنا إدراكه، يسرنا تعقله بلسانك، وهو اللسان العربي المبين، واللسان العربي المبين كان لسان قومه عليه الصلاة والسلام. إذن أعتقد أن الإشكال قد زال أو قد ارتفع، الإشكال في أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كلهم كافة، وبين كون القرآن نزل بلسان واحد أي بلغة واحدة، القرآن نزل باللسان العربي، فكيف يتفق هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين والعالمون هم أصحاب هذه الألسنة المختلفة؟ لكنني أزلت الإشكال بأن القرآن نزل بلسان قومه ولم ينزل بلسان أمته المتشعبة والمتعددة في أجناسها في لغاتها في أهوائها، في ميولها، في نزعاتها، في موروثاتها، في عاداتها. البشر مختلفون، ولكن القرآن نزل بلسان واحد، بلسان واحد. ولكن شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يقيض له هؤلاء الرجال الذين قاموا، لا أقول بترجمته، بل قاموا بترجمة مقاصده أو بترجمة معانيه وبترجمة كل ما اشتمل عليه من هذه الأوامر والنواهي والتكاليف والأحكام والحدود وغيرها. قام العلماء أو قام المترجمون بنقل القرآن الكريم إلى هذه اللغات أو بهذه اللغات المختلفة لكي يفهم عن الله سبحانه وتعالى. انتهينا إلى أن القرآن لم يكن مستثنى من عموم النص في أول سورة إبراهيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولم يقل بلسان أمته بل قال بلسان قومه، فقومه عليه الصلاة والسلام هم الذين نزل القرآن بلسانهم، وهم العرب الذين بعث فيهم، مع كونه أو مع أنه مبعوث إليهم كما أنه مبعوث إلى الكافة من البشر أو إلى الكافة من الخلق. انتهينا إلى أن ورود هذه الحروف في أول السورة ولها نظائر كثيرة، افتتح الله كثيرا من سور القرآن أو بعض سور القرآن بألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، حاميم، حاميم عين سين قاف، كاف هاء عين صاد، صاد نون قاف. هذه حروف بنسميها إحنا، بنسميها حروف إيه؟ حروف بناء. ولذلك أحب أن أنبه إلى ملمح، ما دام دي حروف بناء، حروف البناء لابد أن تكون ساكنة الأعجاز. الأعجاز يعني آخر هذه الحروف في النطق. إذا بسطنا الحرف، لما نبسط حرف ألف نجد أن النطق بألف يشتمل على ثلاث حروف. هذا هو معنى البسط، بسط الحرف، مع أن أنا بقول ألف لكنه في الرسم حرف واحد. إذا قلت أكتب ألف بنكتبها حرف واحد، لكن عند النطق إذا بسطنا الحرف من خلال النطق يتكون من ثلاث حروف، الألف واللام، ألف ألف ولام وفاء. هذا هو البسط. لما نيجي عند الفاء لا بد أن نجدها ساكنة، ساكنة الأعجاز يعني ساكنة المؤخر، مؤخر الحرف لا بد يكون ساكن. ليه؟ لأنها حروف بناء، حروف البناء لا محل لها من الإعراب. أي حرف من حروف البناء لا محل له من الإعراب. يبقى إذن لا يجوز لي أن أضع علامة الإعراب على مؤخر هذا الحرف في حالة انبساطه. يعني ما ينبغي أن أقول ألف إلا في حالة واحدة بقى، إذا أعملنا هذه الحروف بإدخال عامل من عوامل الإعراب مثلا. هذه نقطة مهمة. يعني أنا أسمع بعض المتحدثين يقول لا أقول ألف حرف، عندما يروي الحديث أو يذكر الحديث لا أقول ألف حرف، لام حرف. طب لماذا تنون وأنت تقرأها في المصحف غير منونة؟ تنطقها أو تتلوها أو تحكيها. هذه الحكاية لابد أن يلتزم فيها الإنسان بالثابت المنصوص، بالثابت المنصوص أمامه في المصحف ما ينبغي له أن يتصرف، ما ينبغي له أن يتصرف فيقول ألف. لا، القرآن لم يكتبها ألف، وإنما عند التلاوة نقول ألف لام ميم، ألف هكذا، لام هكذا، ميم هكذا. كل حرف ساكن الإيه؟ ساكن العجوز، ألف لام ميم. لكن في حالة واحدة ممكن حروف البناء دي نضع عليها علامة الإعراب، إذا أدخلنا عليها عامل من عوامل الإعراب. مثلا يعني إذا أمليت على شخص وقلت له أكتب ألفا، هنا يبقى أنا أعربت كلمة ألفا، أعربتها، جعلتها مفعول به، مفعول به منصوب، منصوب بإيه؟ بالفتحة. أكتب ألفا، أكتب ياء، أكتب نونا، هكذا لدخول العامل. لكن هي في المصحف غير معربة. طب ليه غير معربة؟ أقول لأن المراد منها ليس وجودها على نسق ما يتلوها من آيات التنزيل، يعني ما ينبغي أن نلحقها بالمعرب من آيات التنزيل، أي أن نلحقها بما بعدها، تبقى هي معربة وما بعدها معرب. هنا ينتفي المقصد أو القصد من إيرادها في أول السورة. القصد من إيرادها ليس على أنها جزء من هذا السياق المعرب والمركب والذي قد ندرك ما فيه من خصيصة التركيب، لكن هذه حروف يعني وضعها الحق سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته هكذا غير معربة، لأن الهدف إيه أو المقصد منها إيه؟ المقصد منها التنويه والإشارة إلى أن هذه الحروف هي الحروف التي بني منها هذا الكلام، هذه الحروف هي الحروف التي بني منها، نسميها حروف بناء، كلمة بناء يعني أي أن الكلمة تبنى منها، الكلمة تبنى منها. فإذا لما أقول كتب أو زرع أو حصد مثلا، هذه أفعال، أو ذكرت اسم مثلا، هذه الأسماء وهذه الحروف وهذه حروف المعاني والأفعال والأسماء كلها مكونة من هذه الحروف، كلها مكونة من هذه الحروف. عشان كده بنقول ده حرف بناء، ألف حرف بناء، لام حرف بناء، ميم حرف بناء، كلها حروف بناء. إذن هي دالة في موضعها هذا، دالة على أن هذا القرآن في تراكيبه، في ألفاظه، في مفرداته، في جمله، في عباراته، مكون أساسا من هذه الحروف. يبقى المقصود إيه؟ التأكيد على أن هذا القرآن عربي. وهنا ينشأ إشكال، طيب قرآن عربي، إحنا لا نتصور إن مع قولنا القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ولكن أرى أن الوقت داهمنا، فلذلك أرجئ الحديث عن هذه القضية والتي تعتبر من المعضلات ومن الأمور التي اعتاصت على الأفهام، نرجئ الكلام حولها إن شاء الله في لقائنا القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لفهم واستيعاب وفقه ما نسمع إن شاء الله من خلال هذه الحلقات ومن خلال هذه اللقاءات المتجددة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.